بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فما باب من أبواب النجاسات وما يعفى عنه من النجاسات. هذا الباب القصد منه أن نعرف أن هناك في هذا الباب باب النجاسات أشياء يعفى عنها، كلو قلنا مثلا الاستجمار بالجمر فإن المستجمر إذا استجمر يقينا قد يبقى شيئا له أثر ولو قليل في محل الخارج، هذا الشيء نسميه أنه يعفى عنه وأنه لا يلزم الإنسان أن يتيقن يقينا 100% أنه لا يبقى شيء، لكن هذا القليل يعفى عنه. كذلك لو وجدت نجاسات يسيرة كأن تكون لا قيمة لها نادرة صعب الإنسان أن يتتبعها يعفى عنها. ولكن هذا الباب القصد منه أن نعرف أولا أن هناك أشياء يعفى عنها من النجاسات، سنضرب بذلك أمثلة. قصد الثاني أن نعرف أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم يعني إن صح التعبير يتشدد في هذا الباب وبعضهم يتساهل وبعضهم يكون متوسط وبعضهم يأتي في المسألة فيخالف غيره في مسألة أخرى إلى آخره كما سنذكر ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنعرف أنه في كل مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها، فتجده في كل مسألة يقول بقول، فلا يضطرد هذا القول أنه في كل مسألة عنده المسألة لا يعفى عنها، لكن قد لا يعفو في باب ويعفو في باب، والإمام الآخر قد لا يعفو في الباب هذا ويعفو في باب آخر وهكذا. إذا ضربنا مثالا حتى تتضح المسألة، مسألة ما يصيب أسفل النعل من نجاسات، رجل وطأ بن عليه في النجاسة، هل إذا وطأ بن عليه في الأذى هل أن هذا الذي يصاب في نعليه من نجاسة هل يشترط له الغسل أم يشترط له الدلك أم لا بد من دلكه أو غسله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أنا أضرب مثال بين الخلاف فيما يعفى عنه من النجاسات. المذهب الأول أنه يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا، يعني سواء ذكاء الذي كان في أسفل النعل رطبا أو يابسا يطهر بدلكه في الأرض، ومذهب الحنفية ومذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والرواية عند أحمد والرواية عند الشافعي ومذهب الظاهرية كلهم يقولون بهذا القول. القول الثاني لا يطهر لا رطبا ولا يابسا، لا يطهر يعني لو دلكه لا يطهر لا رطبا ولا يابسا، مذهب الشافعية ومذهب محمد. ماذا يطهر عندهم؟ بالغسل، يعني أسفل النعل لو أصابه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة رطبة أو يابسة لابد أن تغسل بالماء وتتعامل معها كأي نجاسة على البدن أو على الثياب، لابد من غسلها بالماء، والشروط التي ذكرناها قبل ذلك لا يبقى لهذه النجاسة أصل من لون أو رائحة أو ما شابه ذلك. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث التفريق بين الرطب واليابس، فقالوا إذا كان الذي أصاب النعل رطبا لابد من غسله، وإذا كان يابسا يكفي فيه أن يطهر بدلكه في الأرض، وهذا مذهب رواية عند أحمد والرواية عند الشافعي أيضا في هذه المسألة ومذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة. إذا لو أخذنا هذا كمثال وهو ما أصاب أصل النعل من أذى. فالبعض فرق بين الضد واليابس كهو المذهب السادس الذي ذكرناه. والبعض قال لا يدخل رطبا ولا يابسا ولابد من غسله كما هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة في رواية عنهما. والبعض قال يدخل رطبا ويابسا كما ذكرنا وهو المذهب الأول. إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على الخلاف المذكور الذي ذكرناه. فنعلم أن في هذا الباب خلاف بين العلماء. كذلك لو ضربنا مثال ببول الجارية والغلام، دور الجرير والغلام إذا كان في سن صغيرة لم يطعمه، فاختلف أهل العلم أيضا هل لابد من غسله سواء كان البول أو من ذكر أو من جارية، أو أن في الذكر يكفي فيه الرش وفي الجارية لابد من الغسل، أم لابد من الغسل فيهما معا. وكلها روايات في مذهب مالك، يعني هذه روايات عند الإمام مالك رحمه الله. إذن هنا نقول أن المسألة قد تكون مسألة واحدة يختلف العلماء فيها، فيختلفون في المسألة حسب نظرتهم لهذه النجاسة. لكن أحيانا يطلق المسألة أن المذهب الفلاني كله فيه تساوي، لا ليس كذلك، ولكن كل مسألة تختلف بحسب حالها. نقرأ كلام شيخ الإسلام ونأخذ تعليق عليه حتى من خلال هذا الكلام تتضح لنا المسألة. يقول شيخ الإسلام عن هذه المسألة قال: الكوفيون قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة. الكوفيون يصفون هذا بالحناف، قال: فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس. يعني هنبين نعرف ما هي المغلظة المخففة، يعني مغلظة عندهم غير المخففة. طيب يعني لو إن الإنسان معه ثوب فربعه تنجس بنجاسة مخففة عندهم، أو العضو كاليد كالرجل كالساق أو ما شابه ذلك أصابتها نجاسة، يقول ربع الربع معفو عنه، وهذا لا دليل عليه. لكن أنا أذكر كلام الأحناف في ذلك. وكذلك لو كان هذا الشيء على ثوب، أيا كان هذا الثوب، فربع الثوب يعفى عنه من قدر النجاسة المخففة، وأما من المغلظة فعند ذلك قدر الدرهم البغلي فقط. فهم يقولون بهذه المسألة ولا دليل على ما ذهبوا إليه في ذلك. قال: والشافعي بإيزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء. يعني هذول دول متساهلين، ومذهب الشافعي على العكس من ذلك، يقول لا يعفى عن شيء من النجاسات فلا يعفو إلا عن أثر الاستنجاء، لأن هذا الأثر لا يستطيع إنسان أن يتتبعه أبدا طالما أنه قد استجمع، فما بقي فهو من المعفو عنه عموما، هو مذهب الشافعي. قال: ووليم الزباب، إخراء الزباب الذي قال لا يستطيع إنسان أن يتتبعه، كأن يقع الزباب على ثوب ويكون قد هذا الزباب وقع على نجاسة ثم وقف على الثوب، فأنت لا تستطيع أن تتتبع ما تركه في هذا المكان. قال: ونحوه ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أوراث البهائم. مذهب الشافعي أن روث جميع البهائم المأكولة، طبعا مذهب الشافعي أنها نجسة، بولها وروثها من النجاسات عند الإمام الشافعي. قال: ينجس ذلك. قال: فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة. يعني نحتاج للتنبيه، يعني هذا مذهب، يقول مذهب الشافعية في النجاسات قدرا ونوعا أشد المذاهب الأربعة، يعني كما قال لا يعفو عن شيء من النجاسات إلا عن يعني أثر الاستنجاء، عن دم البراغيث، عن وليم الذباب، هذه الأشياء. فهو كما ذكر هذا كلام شيخ الإسلام الذي أنا أقرأه. قال: ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأوراث والأبوال مما يؤكل لحمه، يعني لا يقول بذلك أن روث وبول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، وهذا هو الصحيح وقد ذكرناه قبل ذلك، وهذا مذهب أحمد أيضا. قال: ويعفو عن يسير الدم وغيره. قال: وأحمد كذلك، فإنه متوسط في النجاسة فلا ينجس الأوراث والأبوال، ويعفو عن يسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى أنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش. عن يسير بول روث البغل والحمار، وهذا نجس أيضا، لكن يعفو عن يسيره وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه، لأن الإنسان يعني قد يتعامل مع البغل والحمار كدابة يركبها كثيرا، فربما يكون هناك مشقة في بعض الأشياء فيعفو عنه الإمام في ذلك. بل يشق الاحتراز عنه بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من البول من الروث والبول من كل حيوان طاهر. هذا يعفو عن اليسير من بول وروث كل حيوان طاهر إذا ذكرنا أن هذا الحيوان من الطاهرة، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف. هذه مسألة أخرى سيكون الكلام عنها في باب الصلاة، وهو اجتناب النجاسات في الصلاة. قال من غير خلاف عنه لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين. يعني من صلى عليه نجاسة في أصح الروايتين عند أحمد أنه طالما أنه قد نسيها فإنه لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة إذا نسي النجاسة على بدنه. وهذا أقرب المذاهب أيضا، لأن النبي لما صلى وفين عليه قذرة نزل عليه جبريل في الصلاة فذكره بذلك فخلعهما وجعلهما عن يساره، والحديث عند أبي داود والحديث صحيح. قال هذه المسألة التي ذكرها. قال ده مثال ضربه شيخ الإسلام في مسألة العفو عن يسير النجاسات بالنسبة لأهل العلم. سنلاحظ بعض الأشياء. كلام شيخ الإسلام هذا نعتبره على العموم، وإلا لو دخلنا في التفصيلات في المذهب فنجد أشياء أنا سأذكرها سنتبين أن أحيانا الأحناف الذين يتساهلون كثيرا تجدهم في بعض الأشياء أشد تشددا في مسألة مع باقي الأئمة، كما سأذكر بعض الأدلة في ذلك. إذا المسألة ليست على العموم، وإنما المسألة على التفصيل، وإنما المسألة على العموم، على العموم، وإنما على التفصيل تختلف. بل كل مسألة في المذهب لو دققنا في المذهب ودخلنا في كتب الفروع ستجد في مسألة واحدة خلاف ونزاع في المسألة عند أهل المذاهب، في المسألة في نفسها عند أهل المذاهب أنفسهم. نقول مثلا على سبيل المثال يعني كلام شيخ الإسلام هذا كما قلنا على العموم. إذا قلنا مثلا الأحناف، الأحناف يخالفون غيرهم في بعض الصور، فيقولون مثلا وتقول الأحناف أن الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر الذي يسمى بالبر المائي، الذي يعيش في البر وفي البحر، هذا الحيوان إن مات على البر عند الشافعي وعند الجمهور على خلاف عند المذاهب برضو في التفصيل طاهر، لكن عند الأحناف أن هذا الحيوان إذا مات على البر نجس ولا يؤكل. فإذا الحيوانات البر المائية تعيش في البر وفي البحر عند الإمام أبي حنيفة إذا ماتت على البر نجسة لا تؤكل، وهذا يخالف فيه أكثر أهل العلم في ذلك الذين يقولون بالطهارة وأكثرهم على جواز أكل هذه الحيوانات. كذلك ده يعني أبو حنيفة خالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. وكذلك قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتكلم في ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه، فعند ذلك يقول أن بول ما يؤكل لحمه نجس، ويستثني من ذلك بول وروث الطائر فقط، الطائر كالحمام وما شابه ذلك يستثنى، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فنجس كله عند أبي حنيف، مع أنه الشافعي وافق في هذا مع خلاف يسير، وباقي أهل العلم يختلفون في هذا ويقولون ما يؤكل لحمه بوله وروثه من الطاهرات، ولكن عند أبي حنيفة من النجاسات. كذلك أبو حنيفة يقول بنجاسة المني، والشافعي يقول بطهارته، فأبو حنيفة خالف الشافعي في ذلك، وأحمد له روايتان، وإن كانت مسألة فيها خلاف عند أهل العلم في ذلك، لكن أنا أقول أن أبو حنيفة هنا خالف الإمام الشافعي الذي قلنا في ذلك الكلام أنه من أشد المذاهب كما نقلنا الكلام في أنواع النجاسات قدرا، لكن مع ذلك أبو حنيفة قال في المني بالنجاسة والشافعي قال فيها بالطهارة. وقد يخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال أبو حنيفة بأن صور الهر عنده نجس ويغسل، لكن عند جمهور أهل العلم أن صور الهر طاهر، فهكذا تجد أنه حنيفة هذه المسألة أيضا خالف الجمهور، الجمهور قال بالطهارة وهو قال بأنه نجس، واعتبر أن صور الهر من النجاسات التي تغسل مرة عند أبي حنيفة، وهناك قول أنها تغسل سبعا عند طاووس وتغسل ثلاثا عند أبي هريرة، لأقوال كلها في من قال بالنجاسة، والجمهور أنها طاهرة ولا يجب غسلها. كذلك الأرض التي بال عليها البائع، إذا كانت هذه الأرض صلبة عند الأحناف لابد من أن الإنسان يعني يأخذ هذا الجزء الذي وقعت عليه النجاسة ويحفر هذا المكان حتى يطهر، والجمهور لم يقولوا له بذلك، ويقول أنه يكفي أن يكاثرها بالماء، لكن عندهم قول بأن هذه المسألة بد من أن الإنسان يحفر هذا المكان الذي وقعت عليه النجاسة، ولا دليل على ذلك. إذن هذه الأمثلة التي ضربناها للبيان أننا نستطيع أن نقول في كل مسألة كلام، فقد تجد في باب أن الإمام حنيفة قال هنا بالطهارة، تجد في مسألة أخرى أبو حنيفة خالف الجمهور فكلهم يقولون بالطهارة ويقول بالنجاسة، وفي مسألة كل أهل العلم يقولون مثلا بالنجاسة وهو غيره يقول بالطهارة. فالمسألة مسألة نتكلم عليه، وفي كل مسألة تجد في المذهب خلاف وتجد في المذهب كلام في التفصيل وفي كتب الفروع في المذاهب. فكتاب مثلا إنصاف تدخل في المسألة فتجد يحكي عن الإمام قول واثنين وثلاثة، وربما يختلف عن أرجح الأقوال نسبة إلى الإمام في ذلك. مسألة العفو عن النجاسة ذكر الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته بابا طويلا فيما يعفى عنه من النجاسات، وذكر هذا الباب، وأنا اختصرت ما ذكره المؤلف في ذلك لأنه استطرد في هذا الباب وذكر كلاما كثيرا في العفو عن النجاسات عند الأئمة الأربعة. قال عند الأحناف أنهم يفرقون بين نوع النجاسة مغلظة ومخففة. قال والمغلظة عندهم ما ثبت بدليل مقطوع مثل الدم المسفوح والغائط والبول من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم، والخمر ولحم الميتة وإهابها والكلب ورجاء السباع ولعابها. قال والنجاسة المخففة ما ثبت بدليل غير مقطوع مثل بول ما يؤكل لحمه وخرق طير لا يؤكل، واختلفوا في المذهب في بعر الإبل والغنم وروث الفرس والبغل والحمار، فهذه الأشياء عند أبي حنيفة مغلظة، عند الصاحبان مخففة، عند أبي يوسف عند محمد بن حسن. فعند ذلك نقول إن أولا حتى إذا قرأنا وقلنا أن الأحناف يقولون النجاسة المخففة والمغلظة نفهم ما قصدهم بالمغلظة وما قصدهم بالنجاسة المخففة، وذكرنا الأدلة أو النماذج التي ذكرها أهل العلم على ذلك. قال والنجاسة المخففة في الثياب ما دون ربع الثوب، وفي البدن ما دون ربع العضو، يعني زكاة يد إذا كان الربع فما دون يعفى عنه، أما فوق الربع فليعفى عنه، ده في المخففة. كذلك إذا كانت في الثياب، إذا كانت في أي شيء، أما المغلظة فقدر الدرهم البغلي كما ذكرنا. ويعفى عن القليل من بول خرق الهرة والفأر في الطعام والثياب للضرورة، ويعفى عن الدم الباقي في عروق الحيوان المزكى لتعذر الاحتراز عنه، وعن دم الكبد والطحال والقلب. هذا ما ملخص ما ذكره عن مذهب الحنفي. أما عن مذهب المالكية قال يعفى عن القليل من دم الحيوان البري، وعن القليل من الصديد والقيح، وهو بمقدار الدرهم البغلي، وهو دائرة سوداء الكائنة في ضراء البغل فدون. لو نظرنا إلى ضراء البغل تجد هناك دائرة كده سوداء، عايز أقول كهذه الدائرة كهذا الحجم فيه، تسمى بقدر الدرهم البغلي في كهذه الدائرة. ويعفى عن كل ما يعصر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، لا بالنسبة للطعام والشراب، فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجسه ولا يجوز أكله أو شربه. قال كذلك سلس الأحداث، وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمزي والمني والغائط، يسير من المخرج بنفسه فيعفى عنه. يعني عند الإمام مالك أن الإنسان إذا توضأ وكان عنده سلس، هذا السلس عنده لا ينقض الوضوء، خلافا لجمهور أهل العلم أنه يعفى عنه في المذهب، فلا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء إلا إذا أحدث حدث آخر. أما خروج البول إذا كان يخرج البول كصورة سلس أو تفلت ريح أو إذا كان المرأة مستحاضة، كل هذا لا ينقض الوضوء عند الإمام مالك، وقال أنه يعفى عنه في ذلك أنه مما يعني يشق التحرز عنه. قال ولا يجب غسله للضرورة إلا أو إذا لزم الأمر كل يوم ولو مرة، ولو مرة في كل يوم حتى لا يشق إنسان أن يغسل كثيرا يحتاج إلى كل ساعة غسل، هذه فيها مشقة. قال وبلل الباسور إذا أصاب البدن، هذا أيضا معفو عنه، أو الثوب كل يوم ولو مرة، وما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها ولو لم يكن هذا الطفل ابنها، ولذلك يعني كانت مرضعة إذا كانت تجتهد في إظهار النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة. يعني ترى الولد يعني يقع من النجاسة ومع ذلك تضع على ملابسه هذه مفرطة. أما إذا كانت هذا تحاول أن تتجنب هذا وهذا يقع على ثيابها بدون قصدها هذا يقول أنها يعني مما يعفى عنه لأن هذه فيها مشقة في المسألة. كذلك أثر موضع الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها إلى أن يبرأ المحل، وأصل الدمامل من المدة السائلة إذا كثرت سواء سالت بنفسها أو بعصرها، ودم البراغيث بما دون الدرهم لا ما زاد عنه، وخرق البراغيث ولو كثر، وطين المطر وماءه المختلط بنجاسة إذا أصاب الثوب، يعني طين المطر لما ينزل المطر على أرض أصلا فيها نجاسة فتكثر المياه فنزل المطر على مكان أصلا فيه نجاسة، فعند ذلك إذا حدث هذا الماء إذا كان فيه مشقة يعفى عنه. كما أن هناك بعض الناس يسكن في بعض الأماكن التي ربما يعني يكثر خروج فيها بعض مياه الصرف الصحي فينزل مياه المطر فتكون الشارع ممتلئة بالمياه المختلطة من ماء المطر بماء الصرف، فهذا كصورة من الصور. يقول إذا أصاب الثوب يعفى عنه، لكن في هذه المسألة سأل على قدر أن يستعمل يتحرز لكن مع ذلك ربما يتحرز كثيرا وأيضا يصيبه بعض الشيء، فربما إذا كان فيه مشقة عفي عنه للمشقة. إذا أصاب الثوب أو الرجل، الإنسان يمشي فأصاب رجله أو شيء من ملابسه ما دام طريا في الطريق، ولو بعد انقطاع المطر ما لم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقينا أو ظنا. هذا ما ذكره من مذهب المالكي. قال مذهب الشافعية لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي ما لا يدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش. يعني الشافعية دقة، ما لم يدركه البصر المعتدل، مش رجل نظره ضعيف، لا رجل بصره عالي، فينظر إلى نجاسة وقعت فإذا نظر إليها ربما لا يراها، لا يراها على الثياب أو على المكان، كأنها شيء يسير جدا يعني لا ترى إلا بالميكروسكوب، فهذا يعفى عنه لأنها نادرة لا يستطيع أن يراها بعينه. وقال كالبول المترشش، يعني رزاز البول، وأنا ذكرت قبل ذلك فتوى لشيخ ابن باز أن الرزاز إذا كثر أثناء التبول ووقع على الثياب فكثر فإن الثياب ينجس ويحتاج إلى غسل، إن تجد الثياب فيه رطوبة، هذه الرطوبة عبارة عن رزاز متكرم فكثرة الرزاز وتردده إذا تركناه كثيرا يصبح الثوب فيه بلل كبير، لأن الرزاز عبارة عن نقط يعني لا تذكر تطير، لكن لما يكون كثيرة تصل إلى حد الإيه أنها صارت نجسة. أما إذا كان شيء يعني ولو نادر جدا فهذا ما القصد أنه إيه كالبول المترشش. قال والقليل والكثير من دم البثرات والبقاء ضيق اللي هي تصيب الإنسان من مرض أو ما شبه ذلك، والدماميل والقروح والقيح والصديد منها، ودم البراغيث والقمل والبحوض والبق ونحوه مما لا دم له سائل، لأن هذه الأشياء لا دم لها سائل فإذا ماتت فقال يعفى عنها، لكن هذا الميت عند الشافعي نجس. يعني هذه الأشياء التي لا دم لها سائل الشافعي خلف الجمهور، الجمهور قالوا هذه الأشياء إذا ماتت ولا دم لها سائل فتكون طاهرة، الشافعي قال تكون نجسة، والمسألة أيضا فيها خلاف، لكن أكثر أهل العلم على الطهارة لحديث الذباب إذا وقع في الإناء، والحديث الثابت في الصحيح أنه يعني فليطرحه ثم فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء، فقول الإنسان أمر بغمسه ثم بطرحه دل على أنه مات ومع ذلك لم ينجس الإناء، فقالوا كل ما لدم له سائل أيضا يكون طاهرة، لكن الشافعي جعل هذا الشيء عنده أصلا وهو الأشياء التي لا دم لها سائل عنده إذا ماتت تكون نجسة. قال وموضع الحجامة والفصد ووليم الذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة، ويعفى عن أصل محل الاستجمار في حق صاحبه دون غيره، ويعفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا من طين الشوارع المتيقن نجاسته في زمن الشتاء لا في زمن الصيف، ويعفى عن ميت الدود الفاكهة والخل والجبن المختلفة فيه لأنها إذا نشأت فيها فإنها أيضا الرجح تكون طاهرة، لكن هو عندها تكون نجسة ويعفى عنه في ذلك. ما لم تخرج منه، إذا هذا الدود الذي وجد في داخل جبن أو خل أو بعض المطعومات إذا نشأ فيها فهو الرجح طاهر، وإذا أكل مع هذا الطعام يؤكل، أما إذا أخرج صار حكمه مختلف ولا يؤكل، وهذا هو الراجح. ومسألة تأتي بباب الأطعمة لكن أنا نذكرها للكلام فقط، لكن هو إذا أخرج الدود من هذا المكان فانفصل فلا يؤكل، أما إذا بقي كان يأكل رجل جبن وفيه مع 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 يسمى بالمش أو يسمى بالجبن مع مع معه من فضلات يعني يكون فيه دود قليل ضعيف أو أي كان، إذا أكل صحة وإذا انفرض لا يؤكل، وعند ذلك الإمام يفرق بين هذا وذاك. وعن الأنفحة المستعملة للجبن والكحول المستخدمة في الأدوية، وعن دخان النجاسة يعفى عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت بنفسها في مائع كالذباب. كانت كل هذه المسألة يعني كلام مجمل، لكن عندهم إذا هذه الأشياء وقعت ما لا دم له سائل، وقع في داخل إناء الشفاء يختلف هل غيره أم لم يغيره. الجمهور يقولون لو وقع ذباب كثير مات في مياه أو دود أو أي شيء، فلما وقع تغير الماء، يقولون الماء تغير بشيء طاهر فحكمه حكم كما لو وقع فيه أي شيء طاهر كخشب كورق أي شيء، الشفاء يختلف. فمنهم من يقول هذا الحيوان نجس، فإذا تغير بنجس صار الماء نجس، ومنهم من يجعله الماء طاهر ولكن لا يرفع به الحدث. مذهب الحنابلة قريب جدا من مذهب الشافعية، قال والحنابلة يقولون بطهارة الآثم: دم العروق من مأكل اللحم، ودم السمك، ودم الشهيد الذي عليه ولو كثر، ودم بقل وقمل وبراغيث وذباب ونحو ذلك من كل ما لا نفس له سائلة، والكبد والطحال من مأكول ودود القز وبزره والسمك والمسك في فأرته، وما يسيل من فم النائم وقت النوم، ما يسيل من فم النائم وقت النوم، وغالح أن ما يسيل من فم النائم عند أكثر العلم أيضا أنه طاهر، والبلغم ولو إزرق وبول السمك ونحوه. انتهى الكلام من كتاب الفقه الإسلامي. هذا المذكور كلام لو دخلنا فيه مسألة تفصيلا سنجد فيها كلام، لكن القصد من ذلك أننا نقصد أن كل مسألة من المسائل فيها كلام، وفي العفو عن النجاسة نحتاج أن نقف عليها وننظر في الراجح فيها حتى يتلقى الإنسان في المسألة هل هذا مما باب المعفو عنه النجاسة أم ليس من المعفو عنه من النجاسة، وهل هذا الراجح فيه بالنسبة لأهل المذهب، لأن أحيانا في المذهب الواحد يختلفون في ذلك. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل يشترط لإزالة النجاسة عددا من الغسلات أم لا يشترط عدد من الغسلات. بمعنى إذا وقعت نجاسة في البدن في الثياب في أرض في أي مكان، هل لابد أن يغسل المكان أو البدن أو الثياب 7 مرات أو 3 مرات أو مرة واحدة أم ماذا أفعل في ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالبعض جعل جميع النجاسات تغسل 7 فقول عند الإمام أحمد، طبعا القياس على غسل ولوغ الكلب في الإناء لأنه يغسل منه 7. القول الثاني أن جميع النجاسات تغسل 3 هو قول عند أبي حنيفة رحمه الله، والبعض قال ما جاء في الشرع بطريق التزمناه كالتسبيع في غسل الكلب، وما لم يأت له طريق فيعود الغسل فيه إلى الإنقاء، والثالث والأرجح. يعني لو ورد الشرع أن هذا يغسل بطريقة معينة كالتسبيع في غسل الكلب وأن تكون أحلى المرات بالتراب أو أولى بالتراب، التزمنا ذلك ولا نستطيع أن نغسل بطريقة أخرى. وأما إذا لم يأتي دليل فعند ذلك نقول أنه إذا لم يأتي يرجع إلى العرف والعادة كيف يغسل. يعني لو قلنا مثلا أن الغلام إذا بال على الإناء أي إذا بال على الثياب، فإن النبي أخذ كفا من ماء فنضحه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الثابتة في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لما المرأة أتت بابن الله صغير إلى النبي وكان في رواية أنه جاء ليحنكه ويبرك عليه حديث أم محصن فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فدعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم. إذا فعل إنسان هكذا أكزه، لكن لو أخذ هذا الثياب مثلا وضعه في غسالة أوتوماتيك أو وضعه في غسالة عادية ولا أي شيء خلاص غسل، أيضا لو وضعه تحت الحنفين أيضا غسل، لو وضعه في أي مكان في إذا لو عاد لطريقة القصد إزالة النجاسة بأي طريقة. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن النجاسة إذا استحالت هل يطول المكان، ما معنى استحالت؟ تغيرت بنفسها كأن تكون أتت الرياح أو الشمس أو أي عوامل جوية، فلم يبقى للنجاسة التي وقعت في هذا المكان أي أثر. أو النجاسة استحل بمعنى أن هناك شيء نجس وقع في وسط ملاحة فالملح أكله تماما وتحول إلى كتلة ملح، أو النجاسة حرقت فصارت رمادا. فالمسألة فيها خلاف ومذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام محلبات عند أحناف ومالك في ذلك أنها تطهر، أن الاستحالة مطهرة، وهذا هو الراجح أن الاستحالة مطهرة. فلو عدنا للثياب وقلنا أن هذه الثياب لما وقعت النجاسة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عليه الصلاة والسلام وأخذ كفا من ماء ونضحه على ثيابه عليه الصلاة والسلام، إذا فعل إنسان هذا نقول بول الغلام إذا نضحه صح، وإذا كانت الجارية غسله، والأحاديث أتت في ذلك والتفريق هو الأولى في ذلك، أتى وغسله أو لما حدث هذا غسله بطريقة كما ذكرنا الآن أيضا صح، فيرجع فيه إلى الغرف. قال العراقي وهو يتكلم على مسألة ورود الماء على النجاسة، قال فيه حجة على أحمد في قوله في إحدى الروايتين عنه أنه يجب غسل سائر النجاسات سبعة حملا للجمع على ولوغ الكلب، قال وخالفه الجمهور فلم يجيبه في غير نجاسة الكلب وما في معناه المقص أحيانا الخنزير على الكلب وما في معناه إلا الغسل مرة. وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من النجاسة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جاءت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة، والحديث إسناده ضعيف. وإلى هذا الكلام من طرح التسريب. إذن هذه المسألة كما يتكلم أم أحمد يوثقه أحد، وهو ليست مذهب قول عند أحمد، قول عند أحمد في ذلك، لكن القول الثاني فيها أنه يرجع إلى أنه موافق الطريقة نتبعها وما لم يكن كما ذكرنا في المذهب الأخير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في تعليقه على صاحب المتن في مسألة غسل الأنجاس 7 قوله، لأنه كتاب من كتاب الحنابلة فيعلق على هذه على كلامه فإنها تغسل أنجاس 7، قال وفي نجاسة غيرهما يعني تغسل 7 أيضا، 7 بلا تراب يعني غسل نجاسة أبلوغ الكلب 7 بتراب وفي نجاسة غير الكلب والخنزير 7 بلا تراب، أي يجزي بغسل في نجاسة غير الكلب والخنزير 7 غسلات بلا تراب، فلا بد من 7 بأن تغسل أولا ثم تعصر ثم تغسل ثانيا ثم تعصر وهكذا 7 غسلات، وإن احتاج إلى الدلك فلا بد من الدلك، وإن أزالت النجاسة بأول غسلة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فلا يطهر إلا بإكمال 7. وهذا هو المذهب، أي مذهب الأحناف أو أحد الروايات عنه، لكن صاحب الزاد اختار ذلك. قال واستدلوا بما روى عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، والحديث أيضا قال عنه الشيخ الألباني لم أجده بهذا اللفظ. قال الشيخ ابن عثيمين والصحيح أنه يكفي غسل الأنجاس أو غسله واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ما عدا الكلب، فعلى ما تقدم فإذا لم تزل النجاسة بغسله زاد ثانية وثالثة وهكذا ولو 10 مرات حتى يطهر المحل. ما معنى الكلام؟ أن النجاسة في غسل 7 في ولوغ الكلب فقط، والصحيح أن الخنزير لا يغسل 7 مرات لأنه كان الخنزير موجود ولم يقل النبي إذا ولغ الخنزير أو أكل أو كذا يغسل منه 7 مرات، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن الخنزير، والقياس عليه من قبيل القياس، والصحيح أنه الحكم متعلق بالكلب فقط. أما ما دون ذلك فيرجع أن النجاسة تحتاج إلى إزالة عينها وإلى إزالة رائحتها ولونها، وهناك كلام سنذكره بعد ذلك أن اللون قد يعفى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما قالت أنها تغسل ثوبها بالماء. في هذا الزمن لم يكن المنصفات الموجودة الآن مثل الكلور أو ما شابه ذلك التي تأكل المادة النجسة وتخرجها، فلم تكن موجودة، فكانت إزالة بقع الدماء من على الثوب صعبة، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، والحديث أيضا صحيح وعند أبيه. فعند ذلك نقول أنه يكفي الماء ولا يضر أثره في ذلك، فلو أنه لم يستطع إزالة الأثر أيضا عفي عنه في ذلك. فمعنى الكلام أنه قد يغسل الثوب مرة وما زالت الرائحة ناجسة وما زالت النجاسة موجودة، يغسل المرة الثانية والثالثة والرابعة، لا نحتاج إلى عدد معين لكن نحتاج إلى إزالة النجاسة.
أنا لا أحتاج إلى 5 أو 6 أو 3 أو 7، أنا أحتاج إلى زيادة النجاسة مهما زاد العدد، أو كان من مرة واحدة أو حدث بدون اختيار، كانت تكون النجاسة موجودة في مكان فسقطت مياه من مكان فعلى عليه فطهر، أو نزلت مياه المطر فطهر، أو جاء صبي صغير أو رجل مثلا مجنون أو أي شيء يعني غير مكلف فسكب عليه المياه فطهر، فهذا هو القصد، لأن النجاسة لا تحتاج في غسلها إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بعكس رفع الحدث يحتاج إلى نية، فمهما زالت أزيلت، حتى لو قلنا كما ذكرنا الآن أنها استحالت أيضا طهرت في ذلك، هذا هو الصحيح. قال النووي في شرح مسلم في التعليق على حديث أسماء، قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال تحته ثم تقرص الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال نووي وفيها أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد. واعلم أن الواجب في زيت النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقول صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في النار حتى يغسلها ثلاثة. غسل اليد إذا قام الإنسان من نومه، العلماء يقولون هذا أمر تعبدي، لأننا إذا قمت من النوم أغسل يدي ثلاثة قبل أن أضعها في الإناء اليد لم تكن عليها نجاسة. والإمام الشافعي قال يعني على ذلك بعلة، أن العلة إنسان كان في البلاد الحارة كان يستجمل، وكان هو نائم يده تطوف على المحل، فربما أصابتها نجاسة ثلاثة. رد عليه العلماء وقالوا لا، هذه المسألة متعلقة بمن كان في البلاد الحارة والبلاد الباردة وبالمستجمل وبالمستنجي، فعند ذلك العلة الأمر تعبدي، لا نعلم لماذا نغسل أيدينا. والبعض قال لعلها بتت على الشيطان أو بت عليها الشيطان، أيضا لا ندري، فالأمر تعبدي، فأنا أغسلها ثلاثا تعبدا أي امتثالا، ولا أعلم العلة في ذلك. أما الكلام النووي يقول أن في زيت النجاسة اللي هو يعني يجب إيه الإنقاء، أنها تزول النجاسة ولا يبقى لها أثر في ذلك. فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل. الاستحباب ده كما قلنا قياسا على الماء من قيام النوم أن يغسلها ثلاثة، وإن كان الأولى أنه يغسل النجاسة كما ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين إلى أن تزول وانتهى الأمر على ذلك. وقد تقدم بيانه. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من زيت عينها. يعني الإمام النووي بيفرق بين بول سقط على الملابس فلا أثر له، يعني ليس له لون وهو نجس، أو دم له بقع حمراء، فإذا كانت هذه مرئية ترى البقع الحمراء نريد إزالة البقع الحمراء التي هي شيء من النجاسة، وإذا كانت ليس لها بقع ولكن شيء نجس ولكن نعلم نجاسته لابد من إزالتها حتى ولو لم نرى لها أثرا في الملابس، هذا معنى الكلام. قال فلا بد من إزالة عينها عن عين النجاسة، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه وجهان؟ الأصح أنه لا يشترط، وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من زيت الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أفصحهما يطهر والثاني لا يطهر. مسألة النجاسة إذا كانت هذه النجاسة مما يعني يستطيع الإنسان بالغسل أن يزيل أثر النجاسة، فإذا أزيل أثر النجاسة خلاص انتهى. النجاسة منها ما لها سرايا ومنها ما ليس له سرايا. ما معنى الكلام؟ البول له سرايا، البول وقع على نجس على البدن أو على الثياب ينتشر، والثوب بيشرب، فإذا غسلناه المياه تتبلل بهذا المكان وتسقط. نحتاج أن الماء إذا خرج انفصل من المكان، سواء عضو أو بدن أو أي شيء انفصل، أن ينفصل والثوب صار طاهرا، فإذا وجدناه لا رائحة له، وإذا نظرنا لا لون له، ولكن يعفى عن اللون إذا كان يصعب الإنسان على الإنسان أن يخرج اللون كما ذكرنا الحديث يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أما إذا كانت هذه النجاسة لها جرم كالغائط مثلا كالميتة مثلا، هذه النجاسة لا تطهر أبدا. فلو أتى الإنسان بميتة وغسلها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لا تطهر، إلا على ما ذكرناه قبل ذلك من شعر الميتة وقرن الميتة والحافر والظفر وهذه الأشياء التي اختلف العلماء فيها، وذكرنا فيها ثلاثة مذاهب بين العلم، وقلنا وضحنا عند شيخ الإسلام أن هذه الأشياء طاهرة من هذه الميتات والقرن الحافر والظفر والشعر، وعند الشافعي كلها نجسة ليس فيها شيء طاهر. لكن هذه الأشياء التي نقول بالنجاسة لا تطهر بذلك، فالعذرة لا تطهر مهما غسلها مهما فعل فيها لا تطهر. فالخلاف إذا أخذنا العذرة فأحرقناها فتحولت إلى رماد. أيضا هناك خلاف في الرماد الذي خرج، هل هذا رماد طاهر أم نجس؟ ولذلك عند الحنابلة لو أن إنسان سخن المياه بوقود النجس، يعني أدى بالعذرة وأوخذها فيها النار عذرة نجسة وسخن الماء، فالبعض يقولون هذا الماء نجس أم طاهر؟ قالوا هل هذا الإناء مغطى أم لا؟ إذا كان الماء مغطى فالماء مكروه، وإذا كان غير مغطى فعند ذلك اختلفوا في الماء، والبعض جعل هذا الماء لا يجوز. الخلاف عندهم لأنه سخن بشيء نجس، سخن كأن هذا الدخان متصاعد متصاعد من النجاسة، فأيضا جعل الدخان المتصاعد من النجاسة اختلف عن الدخان المتصاعد من طهارة من أخشاب وما شابه ذلك. فانظر إلى الدقة في كلامهم في مثل هذه الأشياء. لكن إذا استحالت ذكرنا الخلاف في النجاسة التي تستحيل وذكرنا الكلام فيها، بس استحالت معنى صار رماد، مش معنى أنه مثلا وضع عليها بعض التراب وهذه ليست استحالة. لكن لو كانت هناك نجاسة وأنا فرشت فوق منها رمل أو حجارة، وهل هذا المكان الذي أقف عليه الآن طاهر؟ نعم طاهر، لأن انفصلت عن النجاسة. وهل المكان أصلي فيه؟ نعم أصلي فيه. وهناك فتوى في اللجنة الدائمة في السعودية في على المياه الصرف التي تجري في بعض الأماكن وفي أعلى هذه الأماكن يصلون، فأجازت اللجنة الصلاة في مثل هذه الأماكن. فلو أنا أجلس في مكان وتحت مني أماكن نجسة لكن أنا أجلس على بلاط أو شيء طاهر، هذا المكان طاهر وأنا أجوز لي أن أصلي فيه، لكن النجاسة موجودة تحت كما هي. أما النجاسة إذا أخذناها ونحتاج إلى طهارتها، الخلاف في استحالة صارت دخان ورماد لم يبقى لها أي أثر في ذلك. لكن هذه النجاسة لو صارت يابسة، بمعنى أن العذرة صارت يابسة، هل طهرت؟ لا لا تطهر. يعني لو أن العذرة صارت يابسة جدا أيضا نجسة، لكن هذه رطبة هذه نجسة، الرطبة هذه يابسة. الفرق أن الرطبة ربما تنتقل بسرعة، لكلها ما زالت لها رائحة كريهة، ما زالت يعني إذا أصابت شيء تلطخ بها هذا الشيء، واليابسة بخلاف، لكن كلاهما نجس في ذلك. أما النجاسة التي لها سرايا كالبول كالدم كهذه الأشياء تتمشي في المياه تختلط بالمياه تكون شيء واحد، وقعت على السياب تنتشر في السياب تغسل من المكان، وعند ذلك كما ذكرنا لابد أن ألا يبقى للنجاسة لا طعم ولا لون رائحة إلا يخفف عن مسألة اللون، وأيضا في خلاف في مسألة الرائحة في ذلك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: النجاسة تنقسم قسمين، أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلهما سبعة. الراجح عندهما أن نجاسة الخنزير أيضا تغسل سبع مرات، فقال إيه هذا يختلف أنها تغسل سبعة، إحداهن بالتراب، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد أنه يجب غسلهما ثمانيا، إحداهن بالتراب للحديث الذي ذكرناه عن فروس السمنة بالتراب، وتقدم الكلام على هذه الرواية والراجح فيها. وهو ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. والرواية الأولى أفصح، ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة، لأنه وإن وجد في إحدى الغسلات فوجد في الغسلات فهو نجس، فهو جنس آخر فيجمع بين الخبرين. وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، وإنما يغسل حتى يغلق على الظن نقاؤه من النجاسة، فعنده قول أنه تغسل ثلاثة، هذا قول هذا القدامى. قال: القسم الثاني نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيهما أو ففيها روايتان، إحداهما لا يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ، إحداها فيها روايتان، إحداها يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ، وأنا كما ذكرت إحدى روايات عن أحمد أنه يغسل جميع النجاسات سبعا، وكما ذكرنا كلام شيخ الإسلام عن صاحب الزاد ورد الشيخ ابن عثيمين عليه، لكن هنا هذه إحدى الروايات. وروي عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل النجاسه سبعا كما قلنا قال الشيخ الابن لم اجده فينصرف الى امر النبي صلى الله عليه وسلم. الثانيه لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثره بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسه وقول الشافعي وهذا قول الشافعي. فاذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان احداهما سبع لما قدمناه والثانيه ثلاث والراجع القول الثاني عن الامام احمد هو الارجح والاوفق انه لا يجب السبع ولكن المكاثره حتى تزول اصل النجاسه وهذا هو الاقوى في ذلك. قال اذا قلنا بالعدد يختلف السبع وثلاث لان النبي اذا قام من نومه قال فاذا قام احدكم من نومه فليغسل يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه الا قوله ثلاثا انفرد به مسلم. ومع ذلك اذا قلنا بهذا كما تقدم كلام النووي في نفس المساله الراجح انه لا يلزمه ان يغسلها ثلاثا انما الالقاء هو المطلوب في الانسان فقط. قال وقد روي ان النجاسه في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لان محل الاستنجاء تتكرر فيه النجاسه فاقتضى ذلك التخفيف وقد ابتدا فيه بثلاثه احجار مع ان الماء ابلغ في الازاله فاولى ان يبتدئ فيه بثلاث غسلات. والراجح ان مساله الاستجمار الراجح انه امر ايضا يلزم الانسان فيه الثلاث حتى ولو كان المكان لا اثر فيه وهذا مثل الجمهور انه لابد من العدد ان الا يقل الاستجمار عن ثلاث احجار لحد العمر الحجر الاول علم ان الخارج ليس له اي اثر فلابد ان يمر مره واثنين وثلاث وهذا سياتي بتفصيله في باب الاستنجاء الذي الباب الذي يلي هذا الباب ان شاء الله عز وجل. قال القاضي الظاهر من قول احمد ما اختار الخرقي هو وجوب العدد في جميع الغسلات وهذا قول القاضي ان الظاهر من قول احمد ما اختاره الخرقي هو وجوب العدد في جميع النجاسات فان قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك ان قلنا لا يجب الغسل سبعا لان الاصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع به الا في نجاسه الولوغ وان قلنا بوجوب السبع ففي وجوب التراب وجهان احدهما يجب قياسا على الولوغ. هذا الكلام يعني يذكره عن القاضي. قال والثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل الدم وغيره ولم يامر بالتراب الا في نجاسه الولوغ فوجب ان يقتصر عليه ولان التراب ان امر به ان الامر به تعبدا وجب قصره على محل. هذه المساله التي ذكرها الراجح فيها القول الثاني عند احمد وهو الموافق للادله انه لا يلزم سبع مرات الا في ولوغ الكلب وان باقي الغسلات تغسل حتى يعني يحصل لها النقاء ويزيل عين النجاسه وهذا هو الارجح في ذلك. قال ابن رشد اما الصفه التي تزول بها في النجاسه يعني فاتفق العلماء على انها غسل ومسح ونضح. كيف تزول النجاسه؟ قال اتفق العلماء على انها تكون غسل ومسح ونضح يعني مسح كالنعل اذا صابه الاذى فالانسان يمسح بالتراب واحيانا السكين امسح النجاسه من على السكين لا يلزمه الاشياء الثقيله والنضح كما في المزي مثلا وكذلك في بول الغلام وما شابه ذلك. قال لورود ذلك في الشرع وثبوت ذلك في الاثار واتفق على ان الغسل عام لجميع انواع النجاسات ولجميع محال النجاسات وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين. اذا الغسل في جميع النجاسات وان جميع النجاسات والشيء النجسه الغسل فيها عام تغسل بالمياه وان المسح بالاحجار يجوز في ما يجوز في مسح الاحجار في المخرجين الاستجمار بالجمر يعني وكذلك في الخفين كما ذكرنا انه اذا اصاب هذا فليمسحهما بالتراب وفي النعلين من العشب اليابس وكذلك ذيل المراه الطويل اذا مرت على نجاسه ثم مرت على شيء اخر فانها تمر بعد شيء نجس على شيء طاهر واتفقوا على طهارته على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمه من العشب اليابس وان كانت المساله فيها خلاف أن هناك فرق بين مرور المرأة على شيء نجس رطب ويابس فالبعض حمله على ذلك يعني الشافعية حمله على أن يكون ليس أن يكون يابسا أما لو كان رطبا فيحتاج إلى أن يغسل أيضا بالماء كأن تكون مرت المرأة وهي تلبس ثياب على مكان رطب أو نجاسة فيها بلل فثوب المرأة الآن بلل وأصابت فيه نجسة رطبة من بلل أو ما شابه ذلك فإذا مرت بعد منه على أرض طاهرة فهذه النجاسة الرطبة تحتاج للغسل وهذا هو الأرجح. أما لو تعلق بزيد المرأة نجاسة يابسة فمرت بعده على شيء آخر فإنها هذا المتعلق وقع في التراب الطاهر فالأولى في ذلك أن نقول أنه يكفي لا يلزمها شيء ويكفي أنها مرت على مكان طاهر والله أعلم. قال كذلك زيد المرأة واتفق على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس. اختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب. أحدها في النضح لأي نجاسة هو اللي ينضح من الأشياء لأنه مثلا في خلاف في المسجد فالمزي هل ينضح أم لا ينضح فيه خلاف من أنه فعند ذلك الإمام الشوكاني يقول المزي إذا كان في الملابس ينضح لأن نصر السؤال عن المزي يكون في الثياب فقال خذ مكفة من الماء فتنضح به ثوبك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قول في نفس الحديث أن الإمام النووي قال لا يلزم النضح لكن عليه بالغسل فهذه مسألة واحدة حديث ابن حنيف ومع ذلك أخذ منه الشوكان أنه يكفي النضح وأخذ منه النووي أنه لا بد من الغسل. والثانية في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعدما اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل وفي المسح وأنا ذكرت الكلام في اشتراط العدد والراجح أنه لا اشتراط إلا في الكلب فقط. هذه كلها نعتبرها قواعد وبعض الأشياء التي من خلالها نفهم كلام أهل العلم في التعامل مع النجاسات. فالخلاصة أن الراجح أنه الغسل 7 مرات يكون في ولوغ الكلب ويكون 7 مرات حلونا بالتراب وأنه يكون في الأولى أو في إحداهن كما هو الصحيح كذلك وأن الخنزير فيه خلاف في القياس عليه أو عالم القياس عند الشافعية عند الحنابلة أنه الخنزير يوصل أيضا 7 مرات مع كلام أهل العلم في هذه المسألة كان الراجع أنه لا يوصل الخنزير 7 مرات باقي الأشياء ترجع فيها إلى الإنقاء وإلى الغسل بالطريقة بأي طريقة من الطرق فلو غسلات الحديثة أو العادية أو بأي طريقة من الطرق أو بأي طريقة أزالة النجاسة تطهر بذلك ولازم في ذلك العدد هذا هو الراجح والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.